إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن واصلوا من هذا الشرح، شرح الطحاوي بن أبي العز الحنفي، التعليق على مواضع منه. وكم العادة دائما نفتتح مواعيدنا بأسئلة تتعلق بالدرس السابق، نجل مذاكرته ومراجعته وتثبيت المعلومات. نعم، استدل أهل السنة بآيات نزول القرآن على علو الله، على علو الله، إلا أن أهل البدع أوردوا على أدلتهم ما جاء من إنزال المطر والحديد وثمانية أزواج. ما هو الجواب على إيرادهم هذا؟
من بين الأجوبة على إيرادهم أن إنزال الله عز وجل القرآن وما ذكر الله عز وجل من إنزال الحديد والمطر، فإنزال الحديد والمطر ثمانية أزواج لم يقل إنه أنزلها من عنده، أما القرآن فالله عز وجل أنزله من عنده وكذلك أضافه الله عز وجل لنفسه.
نعم، إذن هذا هو الذي ممكن أن يكون جوابا حاسما، أن الله تبارك وتعالى، وهذا يعني شبهة يريدها وسمعناها نعم من بعض عامة الناس ممن تتلمذ على أيدي هؤلاء الذين نعم يشاغبون على عقيدة السنة والجماعة، يقول إذا تستدلون أنتم بالنزول على علوه تبارك وتعالى، فالله عز وجل قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد منافع الناس، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ويقولون كذلك نعم أن الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء. نعم، الجواب نعم هو ما سمعتموه تجويده فقط، إنما نقول أن الله تبارك وتعالى مصطفى عندما أضاف إنزال القرآن دائما تجده مقيدا بأنه من عنده سبحانه وتعالى. نعم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نعم، إذن فهو من عنده. أما هذه الأشياء التي ذكر أنه أنزلها، لم يرد في شيء من نصوص القرآن الكريم أنه قال من عنده، أنزل من السماء ماء، من السماء. وأما الحديد فقال أنزلنا الحديد، ما قال من عنده كذلك، ومعلوم الحديد والمعادن إنما تنزل من الجبال. نعم، إذن فهذا هو الذي نجيب به عن هذا الإيراد. السؤال الثاني، أحمد، للناس في إطلاق مسمى القول مقالات أربعة، أذكرها وعين مقالة أهل السنة منها. بعيد. نعم، للناس في إطلاق مسمى القول، مسمى القول، القول أو الكلام. مقالات أربعة أذكرها وعين مقالة أهل السنة منها.
مقالات، قلنا أن القول يطلق على اللفظ والمعنى معا، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة.
إذن يطلق القول ويراد به هما معا، اللفظ والمعنى، كما أن كلمة إنسان تطلق على
اللفظ وعلى هذا الإنسان.
كلمة إنسان مسماها هو هل البدن فقط دون الروح أم الروح دون البدن؟
البدن والروح معنى.
إذن تطلق على البدن جسمه هذا الذي نعم، وكذلك على روحه، لا يطلق على الروح دون البدن أو البدن دون الروح، بل عليهما معنى. وهذه المقولة هي مقولة
أهل السنة،
هي مقولة أهل السنة. إذن أهل السنة القول أو الكلام إذا أطلقوه فإنما يريدون به اللفظ والمعنى معا. نعم.
ومنهم طائفة قالت أنه يطلق على المعنى فقط.
نعم.
وطائفة قالت أنه يطلق على الألفاظ.
نعم. نعم، إذن منهم من قال أنه يطلق على اللفظ فقط، ومنهم من قال أنه يطلق على المعنى فقط، ومنهم من قال أنه مشترك، مشترك كما يقع أي لفظ مشترك بمعنى متردد المعنى بين أن يطلق على هذا وعلى هذا، يطلق على هذا ويطلق على الآخر بطريق الاشتراك. نعم. نعم، السؤال الذي يليه كذلك. والسلام، تفضل محمد. يستدل بحديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس على رد القول بالكلام النفسي. يستدل بحديث إن صلاتنا هذه، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس على رد القول بالكلام النفسي. نعم.
أن الصلاة يصلح فيها كلام الله عز وجل غير كلام الناس.
أن الصلاة ماذا؟
والكلام لا ينعقد، لا ينعقد بالنفس، وإنما ينعقد بالألفاظ.
الكريم. القدر.
لو كان القرآن كلام الله نفسي والكلام به وهو الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، هو كلام البشر عبروا به عما في نفس الله، لكان هذا كلام البشر، فلا يليق أن نقول كلام البشر لا يصلح في الصلاة، وكلام الله نفسي هو تعبير عبارة عن كلام البشر ويصلح في الصلاة.
السلام. هكذا ما زال لم تتم الجواب. طبعا
ذلك أن الفقهاء اتفقوا على أن من تكلم في الصلاة عامدا لغير إصلاحها فهي صلاة باطلة. ذلك اتفقوا على
الصلاة باطلة. إذن من تكلم في الصلاة عامدا لغير إصلاحها، لغير إصلاحها بمعنى ربما أراد أن يتكلم مع الإمام لأنه لم يفهم فقط بالتسبيح والتكبير، نعم، فقال له مثلا قم، أو قال له مثلا نسيت التشهد، أو قال له لم تأتي بالركوع، أو نحو ذلك مما كلم الإمام به، هذا لغير إصلاحها، نعم، فصلاته باطل. إذن هذا هو الذي عليه الفقهاء أن الصلاة تبطل بالكلام العمد لغير إصلاحه. نعم. قرب المكبر منك. ما زلت أقلك الذي قربه منك بقى. ها؟
كذلك اتفقوا على أن ما يحدث في النفس من أمور الدنيا إذا حدث النفس الشخص بها فإنها لا تبطل صلاته.
إذن فإذا كان الكلام يطلق على المعنى النفسي لبطلت، والإنسان يحدث نفسه ببعض أمور الدنيا في الصلاة. فإذا كان الكلام إذن يطلق على كسمع وقدر، إذا كان الكلام يطلق على المعنى النفسي لقيل بأن صلاة من حدثته نفسه أن صلاته باطلة، بناء على أن الكلام في الصلاة لغير إصلاحها مبطل لها عند الفقهاء. نعم. إذن فهذا من أقوى ما يمكن أن يرد به من ردود أهل السنة على القائل بالكلام النفسي أن يقال هذا الكلام. إذن هل الشخص إذا حدث نفسه بأمر أمور الدنيا داخل الصلاة، وأنتم تقولون بأن هذا يسمى كلام، فهل يقال هذا أنه تكلم فالصلاة إذن باطلة؟ طبعا لا. وعلى قولهم سوف تكون كذلك، لأنه عبارة عن كلام الله. نعم. نعم. على كذلك ما لم تتكلم، بمعنى أنه كان قبل أن تصوره في شكل عبارات وكلام لم يكن كلام، عندما كان حديث نفس هو حديث نفس. كذلك نعم. يمكن أن يكون من أدلة واضح. ها؟ الحديث هذا مناسب للسؤال، تقصد يعني في جواب السؤال؟ نعم نعم، يعني تقصد أنه يعني يدخل في جواب السؤال. بدل الحديث الآخر، نحن ما ذكرنا الحديث. نعم. نعم. تقصد يعني بالنسبة للسؤال لو أوردنا هذا تقصد لبنى. نعم كذلك، وفي حق كليهما أوردهما في الحديث على الكلام النفسي. نعم. 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 صح. وهذا أورده على أنه حديث. نعم. هذا إنما يتعلق فقط بحديث النفس. نعم. وبحديث النفس على كل حال، يعني ولو كان هناك سؤال آخر ممكن أن يساق بمعناه. طبعا السؤال: من هم المخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية، وما هو الدليل السني عليه؟ من هم المخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية، وما هو الدليل السني عليهم؟
المخالفون لأهل السنة والجماعة هم منهم الجهمية والجهمية وكذلك المعتزلة والجهمية والمعتزلة وكذلك طائفة من أهل الكلام
والخوارج
والخوارج الجهمية والمعتزلة وطائفة من أهل الكلام والخوارج وكذلك قال منهم على قول الشارح الأشاعرة.
نعم، إذن الخوارج والمعتزلة والإمامية أيضا، خوارج بجميع طوائفهم، نعم كلهم ينفون الرؤية. نعم، بالخير 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 إذا كان يتابع. نعم بالخير بالخير. السؤال فصل.
السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام ورحمة الله وبركاته. فصل في استعمالات لفظة النظر بحسب تعديها لترد على نفاته الذين حرفوا الآية التي هي عمدة الاستدلال لأهل السنة. فصل في استعمالات لفظة النظر بحسب تعديها لترد على نفاته، أي نفات النظر، الذين حرفوا الآية التي هي عمدة الاستدلال لأهل السنة.
قلنا الشيخ أن النظر له عدة استعمال بحسب صلاته، واصطلاح ما اتصل به من الحروف والسياقات.
نعم.
قلنا فإن عدي نفسه فمعناه توقف الانتظار.
إذن قد يعد هذا الفعل الذي هو نظر بنفسه من غير احتياج إلى حرف من حروف الجر، بنفسه مباشرة يصل إلى مفعوله، هذا معنى متعدي بنفسه، فهو في هذا يكون بمعنى الانتظار. حبذا لو نعم وضحته بمثال.
قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم.
نعم، انظرونا إذن هذا هو المفعول به بالنسبة لهذا الفعل. ترى أنه وصله الفعل من غير أي حرف يتوسط بينه وبين مفعوله. إذن انظرونا بمعنى انتظرونا. نعم، إذن فهذا أولا نرد به على من قالوا بأن نعم الآية هي بهذا المعنى. نعم واصل.
وقد يتعدى بفي.
نعم، مثل
فيكون معناه تفكروا الاعتبار لقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض.
إذن أولم ينظروا في ملكوت، في ملكوت بمعنى ينظرون نظر تفكر واعتبار. نعم واصل.
وقد يعد بإلى.
نعم،
فيكون للإبصار والمعاينة.
نعم، فيكون بمعنى النظر والإبصار. نعم، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم، إلى السماء فوقهم كيف بنيها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فينظر الإنسان إلى طعامه، إذن هو نظر أولا بالبصر ثم قد يتبعه نظر بالتفكر أيضا. إذن هذه تقريبا نقول هي يعني على سبيل الحصر استعمالات الفعل نظر، أنه يعدى بنفسه ويعدى بفي ويعدى بإلى مع اختلاف في المعنى. نعم، تمام السؤال هو لترد على نفاته الذين حرفوا الآية التي هي عمدة الاستدلال لأهل السنة.
الشيخ نقول لهم كيف إذا أن أضيف إلى الوجه أفلا الآية وجوه يومئذ ناظرة، أن البصر يكون في الوجه والعينين،
نعم،
كيف لا يكون في ذلك؟
إذن هم جاءوا إلى هذه الآية التي استدل بها أهل السنة، وهي قوله تعالى يستدلون بها على الرؤية، رؤية الرب عز وجل يوم القيامة، قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هنا بمعنى منتظرة منتظرة. إذن أتوا من جهة عجمتهم أنهم لم يكن عندهم هذا التفصيل الذي ذكر، نعم، فقالوا أن الفعل أو أن هذا الوصف اللي هو من نظرة وناظرة بمعنى واحد، يعني الفعل إذا كان يتعدى فكذلك اسم الفاعل منه، إذن هو عداها بإلى، إذن فتكون بمعنى الإبصار، بمعنى الإبصار، سيما والنظر هنا أضيف إلى الوجه، والوجه هو محل البصر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها تنظر إليه بمعنى تبصره، نعم. نعم، كأنني رأيت أيضا من الحاضرين عثمان في النيش، هذا كان يستطيع الجواب على السؤال الذي يلي هذا السؤال. عثمان تفضل. عثمان السؤال هو أذكر باقي الأدلة على ثبوت الرؤية، أقول كذلك للتذكير فقط أن إخواننا من تيميمون شاركناهم في هذا المجلس حتى تكون يعني حلقاتنا التي كانت في تيميمون الشهرية كأنها تسير، أو صرنا نحن كذلك عندما بدأنا هذا الكتاب وصلنا إلى الموضع الذي كنا توقفنا فيه معهم، فإذا لا داعي لأن نبقي يعني نتجاوزهم ربما في هذه الحلقات عندنا هنا، فأحببنا أن يكون في ذلك ربما قد يكون نعم بالنسبة لبعض من تخلف وربما كذلك تعطل وربما لا يساعدهم الوقت، ولكن نقول لهم كذلك ليحاول الواحد أن يتابع ولو عن طريق أن يسمع إذا تعذر عليه الحضور كما أرى كثير منهم الآن غائب، وكذلك أذكرهم أيضا الغائبين أذكرهم بأنه هذا الموعد الصباحي إن شاء الله يحاول الواحد أن يجتهد في أن يحضره ولو أن يتعطل أو يتأخر أو يلغي بعض ارتباطاته وأشغاله، إنما هو موعد واحد في الأسبوع. نعم، أحمد عاشور، نعم عثمان كأنه غير حاضر ولا إلى آخر ذلك. عاشور عبد الجبار.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال سمعته ولا أعيده؟
سمعته شيخ السؤال. من الأدلة على من الأدلة التي تدل على رؤية المؤمن على رؤية المؤمن لربهم قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
نعم ولدينا مزيد.
قال المفسر قال المفسرون هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه.
هذا ثبت فيه حديث مرفوع ليس مجرد التفسير فقط.
نعم
حديث مرفوع في صحيح مسلم، وإن كان الحديث على كل حال إنما هو من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم كما هو في التتبع والإلزامات. نعم فالحديث في صحيح مسلمين. نعم وهو الحديث الذي فيه أن أهل الجنة ينادي مناد إن الله تبارك وتعالى قد وعدكم موعدا أن ينجزكموه، فيقول ما هو، ألم يثقل موازيننا ويبير وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة، وهي الزيادة. إذن ثبت هذا الحديث تفسير لهذه الآية ليس فقط بمجرد التفسير. نعم واصل.
نعم ومن الأدلة أيضا الآية التي احتج بها الشافعي رحمه الله بمدلول المخالفة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
نعم وجه الاستدلال،
وجه الاستدلال أنهم أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة والكافرون محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة.
إذن لما حجب الكفار نعم فدل ذلك على أن المسلمين يكرمون. الكفار حجبوا عن ربهم وذلك عقابا وتعذيبا لهم، فالمؤمنون يكرمون برؤية الله تبارك وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن أفاد ذلك أن المسلمين يكرمون برؤية الله عز وجل. إذن نعم ننطلق إلى الموضع الذي توقفنا عنده لنبدأ مما بعده. نعم قال رحمه الله ابن أبي العز الحنفي في هذا الشرح قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى، إذا المعتزلة ذكرناهم فيما سبق على أنهم ممن ينفون الرؤية ينفونها. نعم وذكر بعض المتقدمين قال حري بكل من نفى عقيدة من العقائد أو كرامة من الكرامات أن يحرمها، معناه من نفى الرؤية يحرم رؤية القيامة، ومن نفى الشرب من الحوض كذلك يحرم الشرب من الحوض. نعم قال ومن نفى الشفاعة كذلك يحرم منها. نعم قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. إذن هم لم يكتفوا فقط برد دليل أهل السنة بل لهم أدلة من القرآن قالوا بأنها فيها نفي الرؤية. نعم أما الآية الأولى يقصد لن تران، وهي في سياق كلام قصة موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم قال أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، هذه قلنا طريقة كثير من حذاق أهل العلم أن الدليل الذي يستدل به الخصم يقلبونه دليلا عليه. قال أحدها أنه لا يظن بكليم الله وموسى عليه السلام ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال، من أعظم المحال. الثاني أن هذا الوجه الثاني من الوجوه التي تستعمل فيها الآية بضد ما استدلوا بها عليه، وما استدلوا بها قالوا لن ترني، من الله عز وجل لا يرى ومعنى لا يرى عندهم في الدنيا وفي الآخرة. إذن الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، هذا انتبه له، استدلال قوي قوي جدا. نعم، أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن لو أن الله عز وجل قال لن تراني، بمعنى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليكون نفى الرؤية فقط، ولكن أقره على السؤال. إذن الله عز وجل أقره على السؤال، وعليه فإن النفي مسلط فقط على دار الدنيا، لأن دار الآخرة ثبت الرؤية فيها. لأن السؤال لو كان السؤال نفسه لا يجوز لكان كليم الله تبارك وتعالى، وهو كليم الله منزلته كبيرة جدا من بين الرسل عليهم السلام، يعني كأنه لا يفرق بين ما يجوز أن يسأله الله تبارك وتعالى وما يجوز، هو يسأل ما لا يجوز أن يسأل، هكذا سوف يكون الكلام. والله تبارك وتعالى أنكر على نوح السؤال، قال تبارك وتعالى في جواب نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إذن يسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي ابنه، يسأل الله عز وجل أن ينجي له ابنه، والله تبارك وتعالى قال من قبل، قال له نعم، قال في قوله تبارك وتعالى نعم حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. نعم، إذن أمره تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأن يحمل كذلك معه أهل الإيمان. فهنا نوح عليه السلام كأنه أدركته عاطفة البنوة مع ابنه، فسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي له ابنه الذي ذهب ليعتصم بالجبل. قال الله عز وجل لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينه الموج فكان من المغرقين. فقال الله عز وجل إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي بسؤالك هذا النجاة لابنك، إنه قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الناجي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من. إذن نفس السؤال الله عز وجل أنكره على نوح، ولكن لم يمكن نفس السؤال على موسى عليه السلام، وإنما قاله لن تنال، ولم يقل له لا تسألني يعني أمرا لا يسأل، وهو كليم الله عز وجل يعرف بأن هذا أمر ممكن، إلا أنه تعجله في الدنيا، وهو في الدنيا لا يكون. نعم، إذن هذا كذلك من الأدلة التي نعم نرد بها على استدلالهم بهذه الآية. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، لن تراني، ظاهر أنه لما كان فعل مضارع اقترن بلن التي نفته، فهو طبعا يقتصر على حدود المضارع، المضارع لا يستمر نفيه إلى المستقبل ويتسع، لا، لن صرفته إلى ما بعد زمن التكلم، لكن ليس إلى الأبد. ولم يقل إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، هكذا يقول له أطعمني بناء على ما رأى في كمه من حجر، لا يقول له لا تأكل، لا يقول هذا لا يؤكل من ليس بالمأكولة أصلا. أما إذا كان طعاما من في كمه طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله طعام صح ولكن لن تأكله. واضح للسلة لا واضح. نعم. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي مرئي ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار. الله عز وجل ركب الإنسان في هذه الدار تركيبا نعم لا يستطيع كثير الأشياء لا يستطيعه لا يستطيع الإنسان أن يرفع أشياء وله بصر محدود له سمع محدود له بدن محدود له كذا كل شيء محدود نعم فهو لا يستطيع رؤية الجبار في هذه الدنيا نعم لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل انظر إلى الجبل الجبل الذي هو ضخم قوي قاسي إلى آخره فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإن استقر مكانه أي ثبت في مكانه بعد تجلي الله له إذا استقر فسوف تراني. نعم فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر بالبشر الذي خلق من ضعف. ولعل هذا هو الذي سبب لموسى الصعقة أنه قال كيف الجبل لما تجلى الله عز وجل لم يقدر ولم يستطع فكيف بي أنا من باب أولى لا أستطيع. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن. الله عز وجل على الأمر علق الأمر بأمر ممكن وقد علق به الرؤية ولو كان محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. إذا أراد تعليقه بأمر المحال فسوف يقول هكذا والكل عندهم سواء نعم. قال السادس نعم نعم كان محالا نعم. قال أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن وقد علق به الرؤية ولو كان محالا. إذن هذه الجملة الأولى واضحة أن الله تبارك وتعالى علق الرؤية بالممكن ما دام علقها بالممكن إذن الرؤية نفسها ممكنة. ولو كان محالا ولو كان محالا أي استقرار الجبل لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء والكل عندهم سواء. لأن الله تبارك وتعالى إذا علقه بمحال وهو الشرب والأكل بالنسبة لله تبارك وتعالى سوف يكون كذلك يعني الرؤيا أيضا مثلا قال إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب. إذن استقرار الجبل إذا كان قال لما كان استقرار الجبل ممكن علق عليه ممكن وهو رؤية الله تعالى ولو كان ذلك من المحال لقال إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام حيث يعلق عليه المحال. إذن نحن فهمنا منه هذا فقط إنما هو لو كان محالا بمعنى يعني استقرار الجبل لعلقه بأكله وشربه اللي هو الله تبارك وتعالى كما أن الأكل والشرب محال في حقه سوف يكون استقرار الجبل في حقه كذلك. ولكن استقرار الجبل أمر ممكن يعني الله عز وجل يمكن أن يجعل الجبل مستقرا فهو ممكن ولما كان ممكنا علق عليه ممكنا وهو رؤية الله عز وجل فرؤية الله ممكنة لما علقها بممكنه لما علقها ممكن. فإذا كانت رؤية الله عز وجل غير ممكنة لعلقها بما ليس ممكنا. نعم 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 ما علاقة الجبل بإدراك؟ لا ليس من هذا الباب، لا، وإنما الله عز وجل، الله تبارك وتعالى سوف يتجلى لجبل وموسى ينظر كيف يكون حال الجبل بعد تجلي الله له تبارك وتعالى. إذا استقر مكانه يلزم من ذلك أنك تستطيع أن ترى رؤية الله عز وجل، وبدنك وبنيتك تقوى على ذلك. الجبل أضخم من موسى، أكبر من موسى، ولما تجلى الله عز وجل له صار دكا، لم يقدر على تجلي الله له. إذن الله تبارك وتعالى علق رؤيته سبحانه وتبارك وتعالى باستقرار الجبل عند التجلي. استقرار الجبل عند التجلي أمر ممكن، ليس نقول من محال، ممكن. هذا الله عز وجل يتجلى له ويبقى الجبل على حاله، يعني لا 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 يحصل أي شيء. إذن الله عز وجل هنا علقها بالممكن، دل ذلك أن التعليق بالممكن، أن ما علق بالممكن ممكن. الرؤية ممكنة لما علقت بالممكن، لكن لو أراد الله عز وجل أن يقول بأن الرؤية هذه غير ممكنة لعلقها بما ليس ممكن فقط، هذا هو المراد. ليس هناك علاقة بالإدراك، لأنه الجبل على كل حال من جهة كونه ضخما كبيرا طويلا عريضا حجرا، هذا هو المعرف في الجبل. نعم، وهي أمور على كل حال توجب أنه إذا تجلى الله عز وجل ربما يقول أي واحد منا أنه سوف يبقى على حال لا يقع له أي شيء، ولكن تجلى الله له تبارك وتعالى فصار دكا. إذن يفهم موسى أنه هو لا يستطيع، لأن بنيته أضعف 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 بكثير مما للجبل من الصمود والقوة، فهو لا يستطيع. يستلزم أن موسى لا يستطيع، ما دام الجبل الذي هو هكذا حال لا يستطيع فموسى لا يستطيع، وهذا في الدنيا طبعا. وأما في الآخرة فإن أجسام الناس سوف تتغير وتصير على حالة الله عز وجل يجعلها مدركة ويستطيع الواحد منها أن يرى الله عز وجل. نعم. وهنا في الحاشية عندي قال كلاما، قال لما كان استقرار الجبل ممكن علق عليه الممكن وهو رؤية الله، ولو كان ذلك من المحال لكان لقال إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، حيث يعلق عليه المحال. والجهمية المعطلة عندهم كل هذه الأمور ممتنعة، الرؤية والأكل والشرب والنوم، حيث جعل الكمال والنقص كله منتفي عن الله تبارك وتعالى. قال السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ليس طبع الجبل أكرم على الله عز وجل من موسى، ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. نعم. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. نعم، إذن هذا كذلك فيه شيء من الوضوح، إن الله تبارك وتعالى كلم موسى، كلمه وناداه وناجاه. نعم، يعني أنواع من التكليم وقعت، كلام بصوت مرتفع من اللي هو فيه النداء، عن قرب اللي هو فيه المناجاة، هذا كله حصل. إذن من كان حصل له هذا فالرؤيا كذلك له نفس الحكم أنها تجوز، أن يجوز لموسى عليه السلام وغير موسى عليه السلام أن يرى الله تبارك وتعالى. قال وأما دعواهم، وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنه لو قيدت بالتأبيد لم تنفي صح، وربما في نفيها شيء من القوة، لكن لا يعني ذلك أنها تنفي نفيا مؤبدا، من قال هذا؟ وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي، لا يدل على دوام النفي في الآخرة. فكيف إذا أطلقت، إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، إذن هنا ذكرت معها أبدا، وذكر أبدا معها لو كانت يتدل على التأبيد لكان من باب أولى. نعم، أو نقول لو كانت معها أبدا لكانت هي لغوا، كيف هي تفيد التأبيد ثم يذكر معها التأبيد؟ هذا سبيل. مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولن يتمنوه اللي هو الموت، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما بحسب من عذاب يعمر الله وسنعنه. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. نعم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إذن ولن يتمنوه اللي هو الموت. إذن إذا كان لن تفيد التأبيد، ثم ذكر بعدها قوله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي، ليقضي ما هو الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذن فتمنوا الموت في الآخرة وهم في الدنيا كما قال تبارك وتعالى ولن يتمنوه، إذن وهم تمنوه في الآخرة، تمنوه في الآخرة، إذن أين التأبيد؟ نعم، قال ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن حدد الفعل لأنه حدد بي غية، نقول حتى، إذن وضعت له غاية، لما وضعت له غاية دل ذلك على أنه لا يفيد تأبيدا، لأنه لو كان يفيد تأبيدا لم تكن هذه الغاية صادقة أو في حقنا. ومنه قوله عز وجل فلنبرح نعم فلنكلم اليوم، فلنكلم اليوم إنسيا اليوم، إذن علم بأنه ليس للتأبيد. قال فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله، أي في الكافي الشافي يقصد، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا، وهو طبعا هنا يرد صريحا على الزمخشري لأنه الذي اشتهر بالقول، فقوله اردد وسواه فاعضدا. وأما الآية الثانية وهي قوله لا تدرك الأبصار، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، في سياق التمدح، أي يتمدح إلى عباده بصفاته التي نعم إذا أراد أحد أن يمدح أن يحمد الله تبارك وتعالى فإنه يحمده بصفة كماله نعم، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. النفي هذا المحض كما تقدم لا يصلح أن يكون يعني صفة لله تبارك وتعالى إلا إذا تضمن كمال الضد، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه. إذن هذا الاستطراد منه رحمه الله كأنها أمثلة متعددة ما ورد من النفي أنه إنما يكون مدحا إذا تضمن كمال الضد، لا يكون مدحا إلا على الوجه، وأما هكذا فقط يعني مجرد النفي فقط لا يكون مدحا، لا يكون مدحا ليس فقط بالنسبة لله عز وجل حتى بالنسبة لغير الله. إذا أردت أن تمدح شخصا ما لا تكتفي فقط بأن تقول أنت لست وأنت لست وأنت لست لست، أذكر الصفات الوجودية التي فيه، أذكر الصفات الوجودية هي التي يقع بها المدح حقيقة. وإذا ذكرت الصفات المنفية فلأنك كأنك تثبت ضدها الذي فيه الكمال، وما هكذا مجرد النفي المحض عدم محض لا يحصل به أي كمال. نعم نعم قال ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته، ولهذا لم يمتدح بعدم المحض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، ولكن هنا في الحق أريد الإخوان أن يبحثوا في هذه المسألة التي جاء بها المؤلف رحمه الله هنا، وهي عند الآية على كل حال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا ترون أنه هو قال إنا لمدركون؟ ماذا يعني؟ كأنه يريد نفسه إنا لمدركون بمعنى ها؟ لا لا، ولكن هذا ليس في التفسير صراحة، إنا لمدركون معناه ملحقون، أدركه بمعنى ألحقه فقط، هذا هو الذي فيها، ليس معنى أنهم أحاطوا ولا كذا، لا تجد هذه في التفسير. التفسير الذي وقفت عليها محمد أمين الشنقيطي لم يتعرض لها، ابن كثير لم يذكر هذا المعنى، كذلك تفسير ابن الجوزي لم يذكر المعنى، كذلك تفسير قول السعدي رحمه الله لم يذكر المعنى، قطبي لم يذكره، فتح القدير الشوكاني لم يذكره، نعم كلهم يذكرون على كل حال مدرك معنى ملحق فقط، أدركه من ألحقه، فلما أدركه الغرق من ألحقه، وليس معناه كما هو هنا فسرها الإدراك من الإحاطة بالمرئي، لا، هم لما كان البحر أمامهم ورأوا وراءهم العدو كما قال تبارك، فلما تراء الجمعان تراء معنى كل واحد منا رأى صاحبه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا يعني إذا أدركوا معنى أحاطوا به ولا ما أحاطوا؟ أدركوا معنى لحقوهم. هذا لتنتبهوا على كل حال في ما عدا هذه التفسير وما التفسير كل حال أجزم بأنه ما ذكر واحد منهم هذا المعنى الذي ذكره هنا الشارح بمعنى الإدراك معنى الإحاطة بالمرئي. هنا مشكلة اسم إحاطة بالمرئي، أدركوا معنى لحقوهم لما كان البحر أمامهم وهو الذي يسمونه بحر القلزم، ورأوا يعني أعداؤهم من خلفهم، قالوا لموسى عليه السلام نعم كأنهم شكوا وترددوا في وعد الله تبارك وتعالى، قال إننا مدركون، أنا خلاص لحقونا يا جماعة، من لحقونا؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أين سنذهب؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا، ماذا سوف نفعل؟ يعني لحقونا يلحقونا، هذا المقصود، ليس معناه أنهم أحاطوا بنا ولا ما أحاطوا بنا ولا نحو ذلك. إذن هذا انتبهوا له، وأقول كذلك يعني لتنظروا في التفاسير لعلكم تجدون شيئا غير هذا الذي ذكرت. نعم. لا أدركوا من لحقهم فقط، وهو المعنى هنا تراءوا بمعنى كل واحد منهم رأى الآخر، يعني أصحاب فرعون رأوا أصحاب موسى، وأصحاب موسى رأوا أصحاب فرعون، تراءوا وماذا يفيد هنا تراءهم جميعا ولا ما رأهم جميعا؟ لا، غير لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار شيء آخر، نحن نتكلم الاستدلال بالآية، بالآية على الإدراك الذي هو بمعنى الإحاطة بالمرئي، والاستدلال به هنا بخصوص قوله إنا لمدركون، ويقصد مدركون هنا بمعنى أحاطوا بنا رؤية، لا مدركون من ملحقون خلاص، أدركتك بمعنى لحقتك. لا يساعد عليه المدركون ما يريده، كأنه يريد أن يفرق بين الرؤية والإدراك، واستدلالا بالآية هذه لا يساعد، لأن عندما ترجع للتفسير لا تجد من قال بأن المدرك أو إدراك هنا مقصود بها أنهم أحاطوا بنا رؤية، وماذا يفيد أحاطوا برؤية أو لم يحيطوا به؟ يقصد أنهم وصلوا نعم إلى موضع بحيث لا يوجد منفذ للهروب، أدركونا بمعنى يعني ليس أمامنا شيء ممكن، ما كانوا طبعا يعلمون بأن الله عز وجل أمر موسى بأن يضرب البحر فيجعل لهم طريقا في البحر يبسا، ما كان عندهم هذا، الله عز وجل حتى رآهم هكذا أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر، وفي بعض التفاسير أن الله عز وجل أمره قبل ذلك الوقت، ثم لما هو نظر إلى من معه يوشع وهارون قال ماذا أمرك ربك؟ قال ما نضرب البحر، قال إذن أضرب البحر، فضرب البحر فصار البحر إذن فيه الطريق، فدخل في الطريق فبقي نعم القوم. نعم. قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، سيما يقول كلا هنا بمعنى كأنه نفى الإدراك وأثبت الرؤية، فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. إذن هذا بمعنى أنه لما جعل الإدراك هو رؤية إحاطية، فيها إحاطة، وهو من قبل قال فلما تراء الجمعان، كيف ينفي ما تقدم ذكره؟ فقال فرق بين إدراك ورؤية أن إدراك إحاطة، فنفى كأنه ما هو أخص من الرؤية اللي هو الإدراك، ولكن الإدراك إذا فسرناه أو فسر بمعنى اللحوق لا إشكال، لمدركون بنا ملحقون وهم قد تراءوا من قبل. نعم. ليس من أنه شمله. نعم ليس من أنه شمله، لأنه الإنسان إذا غرق غرق. قال فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. معليش أحببت فقط أن أقرأ هذه الحاشية لعله أكون تكلم بشيء مما يستعان به على هذا الموضع. قال فالقسمة تكون حينئذ ثلاثية، الحالة الأولى كونهما يوجدان معا فيما إذا كان الرائي مدركا ومحيطا للمرئي من كل جوانبه كرؤيته سبحانه وإدراكه لجميع الخلق. الحالة الثانية كون الرؤية توجد دون إدراك، قوله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حيث وجدت الرؤية بدون إدراك. فقول موسى كلا أي لسنا بمدركين. وانتبه جيد كذلك، كلا هنا قال بعض المفسرين ليست مجرد النفي، هي كثير ما تستعمل للزجر، وهم هنا يستحقون الزجر لأنهم كأنهم شكوا في وعد الله عز وجل إنا لمدركون. الله عز وجل وعدهم بأنه سينجيهم، ينجيهم ولا يسلط عليهم فرعون في ذلك الحال، فهم هنا كأنهم شكوا في وعد الله عز وجل، فكل لا تكون هنا للزجر. وهذا كذلك إن شاء الله تجدونه في التفسير، قال كلا ليس كلا معنى كأنه نفى يعني ما قاله الشارح هنا، نفى يعني الإحاطة بالرؤية. قال كلا أي لسنا بمدركين، وذلك لأن ربه قد وعده، نعم قد وعده بهذا، لا تخاف دركا ولا تخشى. نعم الحالة الثالثة كون الإدراك ثابتا من غير رؤية، فهذا لا يقع إلا بشرط كون المدرك مما لا يوصف بالرؤية. مثاله قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق، حيث إن الغرق قد أحاط بفرعون وأدركه، لكن الغرق لا يرى، لا يرى فرعون لكونه مما لا يوصف بأنه يرى. وبالله التوفيق. نعم في بعضها، نعم في بعضها تابع المصنف، قسم هو يعني الظاهر أنه قسم كما قال الرؤية أو الإدراك إلى ثلاثة أقسام، إدراك معه شمول الرؤية، وإدراك ليس معه كذلك، وإدراك هذا القسم الثالث الذي ذكره بحيث المدرك لا يكون كأنه يرى ونحو ذلك، أدركه الغرق، الغرق لا يمكن أن يقال بأنه يدرك. نعم نعم قال فالرب تعالى يرى، يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل تفسير الآية لعله يقصد آية لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار. وما استعمال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون في تأكيد ما معنى الإدراك في الآية الأخرى، قلنا دونه هذا التحقيق الذي يعني لو كل واحد منكم يحاوله. نعم وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة. إذن رؤية الله تبارك وتعالى عقيدة أهل السنة تواترت عن الصحابة رضي الله عليهم، عن التابعين، والكلام فيها يعني فوق أن تحصره يعني ممكن بحث أو نحو ذلك، فمتواترة رواه أصحاب السنن رواه أصحاب السنن والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر، في رؤية القمر، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. عدن تطلق ويراد بها أقام، عدن بمعنى أقام، وعدن اسم علم عن الجنة. أخرجاه في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم وصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، في رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أي سماء تظلني أي غير هذه السماء، معناه إلى أي كون سوف أخرج، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ إذن من أين يكون فيه دليل على علو الله على خلقه؟ إذن لما كانت هذه الأفلاك علوية نعم، ففيها بالإضافة إلى إثبات الرؤيا فيها إثبات علو الله عز وجل نعم. فأما إن نعم قال ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهو تعقل رؤية بلا مقابلة، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. نعم، لأن هناك من يثبت رؤيا ولكن يقول لا من جهتين، لا من جهتين. طيب إذا كان تقول الله ليس من جهتين فالمخلوق من جهة معينة، ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. نعم، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرأي، بمعنى أننا نحن عاجزون عن رؤية الله عز وجل، كما أن كل واحد منا يدرك أن الشمس عندما يكون شعاعها قويا مضيئا ربما يعني إذا نظر ببصره نظرة واحدة رجع ببصره وهو يحتاج إلى ممكن دقائق حتى يستعيد نظره، لأجل ممس الشعاع يعني شبكية عينه، فصار كأنه نظر إلى شيء غير طبيعي غير طبيعي. بل رأينا كذلك إلى بعض الأجسام الثقيلة التي ربما يعني سطعت فيها الشمس كذلك تؤذينا برؤيتها، والواحد ربما يعني يبقى يشتكي، بل ربما بعض الناس تدمع عينه إذا رأى بعض المناظر هكذا التي فيها السطوع وفيها إلى آخره. إذن فهنا نحن عاجزون، عجز يتعلق بنا، أما الشمس فهي مرئية، الشمس مرئية لا شك، بدليل نحن نراها ولكن لا نستطيع أن نملأ منها بصرنا ولا نستطيع أن نستمر في رؤيتها، وإذا رأيناها مثلا كذا يقع لنا بعد ذلك ما يقع من خلل في رؤيتنا لها. إذن فهذا يكون فمن باب أولى يكون كذلك مع الله عز وجل، فالله عز وجل ليس لأنه لا يرى ولكن لأن أجسامنا نعم في حالة لا نستطيع أن نراه تبارك وتعالى في هذه الدنيا. نعم، قال فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يدرك لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهدها، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا، وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. نعم، ولكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة، يعني معتزلة، ألزموا هؤلاء. وموافقهم أولا قالوا أنه تبارك وتعالى موجود لا في جهة معينة، فنفوا معهم العلو. ثم هؤلاء الأشاعرة أثبتوا رؤيته وقالوا فيها لا من جهة. قال أما المعتزلة قالوا أنتم متناقضون، الذي يرى لا بد أن يكون في جهة. أنتم نفيتم العلو، لماذا نفيتم العلو؟ كأنكم تنفون بذلك الجهة، إذن كذلك المفروض أنفوا الرؤية. ماذا فعل المعتزلة؟ قالوا يرى لا من جهة. لا من جهة، هذه كلمة دلت على فساد عقوله. نعم، ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ نعم، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. قال: لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في وجهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. نعم، إذن يرى لا في جهة أثبت موجود، نعم، ولكن آخر قال قائم بنفسه وموجود لا يرى، هكذا قال، نفى الرؤية كما نفاها المعتزلة، وقال لا في جهة كذلك كما قالوا. خير من أولئك الذين قالوا، خير منهم عفوا، أولئك الذين قالوا أنه موجود يرى لا في وجهة. نعم، ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ وهذا كذلك مهم جدا هذا التدقيق على كل حال. نعم، قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا؟ من هذه الجهات التي نحن الآن في موضع، وأي موضع ذهبنا إليه؟ نحن مخلوق وتحيط بنا مخلوقات، ولا نستطيع أن نخرج عن هذا الوضع. أينما تذهب، أي مكان، في العلو، في السفل، في باطن الأرض، لا بد أن تكون مخلوق وحيط المخلوقات. من جهاتك ست: من فوقك، من تحتك، عن يمينك، شمالك، أمامك، خلفك. ولا تستطيع في أي موضع إن ذهبت أن تخرج عن هذه الوضعية. نعم، وهذه جهات مخلوقة، فإننا مخلوقين محاطون بالمخلوقين المخلوقات، لكن الله تبارك وتعالى لا تحيط به مخلوقاته أبدا، بل هو الذي سبحانه وتعالى يحيط بها ولكن لا تحيط به. قال: ويقال، نعم، قال: فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة. يعني لو قال مثلا الشخص أن الجهة التي يريدها جهة وجودية كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة، معناها مبنية كأنه على قوله أنه قال أن الله تبارك وتعالى يريد بالجهة التي ينفيها، أراد بها الجهة الوجودية، كان التقرير الذي يبنى على اعتقاد هذا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار الذي هو كون الجهة وجودية. نعم، إذن فالله تبارك وتعالى الجهة التي نريد أن ننفي عنه جهة عدمية ليس جهة وجودية. نعم، معليش أعيد الكلام من عند قوله: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، ونفى الرؤية لأجل نفي لازمها وهو الجهة، كأنه قال بأننا إذا أثبتنا الرؤية فقد أثبتنا الجهة، وهو عنده الجهة ممنوع إثباتها محرم، لذلك منع رؤيته. نقول له ونحن كأننا نستفصل معه: أتريد بالجهة معناها التي تنفيها أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد به أمرا وجوديا، معنى الجهة كالجهات فوق تحت ونحو ذلك العالم وفي هذا العالم الذي نحن فيه، كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، معنى بناء على كلامه إذا كانت الجهة التي يريدها كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة منوعة كذلك لا تصح. ما معنى كل ما ليس في شيء موجود لا يرى؟ بدليل أنك يقول ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى، يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وليس العالم في عالم آخر وفي نفس هذا العالم، فبطل هذا التقرير لأنه مبني على مقدمات فاسدة. وقال كل ما تقريره في كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، سطح العالم لا يرى ويمكن أن يرى، لا يرى ويمكن أن يرى، وهو ليس في عالم آخر وفي هذا العالم موجود. إذن فالتقرير السابق فاسد بدليل هذا المثال: وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة. نعم، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. نعم، وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. ونفهم من كلمة النظم النظم الذي نستعمل في كلامنا، النظم يعني الكلام الذي هو شعري، لا، نظم القرآن هو يعني حروفه وعباراته، نعم، وكلماته المنتظمة هكذا فقط، وليس مراد النظم. نعم، بل يتعلمونه بمعنى: ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم، وإن أصاب ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور، وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره، إن أصاب يضاعف أجره. وقوله: والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر، وكذلك يرونه في المحشر. نعم، قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. أظن جيد أن نتوقف هنا. بالمناسبة أخبر بأن الإخوة في تيميمون عندهم برنامج علمي مع الأخ بالخير بالخير نعم يمكن أن يتابعوه وينتظم معه ويكون عندهم شيء من المتابعة والدراسة التي هي على طريقة من تقدم من أهل العلم بالكتب الصغيرة ثم المتوسطة ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون عنده في حياته مشوارا علميا يؤمل فيه ما يؤمله أي إنسان يطلب العلم. هذا هو الذي أنصح به إخواني نعم، وإن شاء الله سوف يكون هذا البرنامج متابع ويعني نشرف عليه كما لو كان هنا عندنا في الدار. نعم، ذلك أقول لإخواني نصيحة لهم أن يجتهدوا فإن يشغلوا أنفسهم بطلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بطلب العلم والحرص عليه والانضمام والاندراج في سلك طلبة العلم، وهذا خير لهم. لنتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أواصل من هذا الشرح، شرح الطحاوي بن أبي العز الحنفي، التعليق على مواضع منه. وكما العادة دائما نفتتح مواعيدنا بأسئلة تتعلق بالدرس السابق من أجل مذاكرته ومراجعته وتثبيت المعلومات. نعم، أزدين. استدل أهل السنة بآيات نزول القرآن على علو الله، على علو الله، إلا أن أهل البدع أوردوا على أدلتهم ما جاء من إنزال المطر والحديد وثمانية أزواج. ما هو الجواب على إيرادهم هذا؟
من بين أجوبة على إيرادهم أن إنزال الله عز وجل القرآن وما ذكر الله عز وجل من إنزال الحديد والمطر، إنزال الحديد والمطر ثمانية أزواج لم يقل إنه أنزلها من عنده، أما القرآن فالله عز وجل أنزله من عنده وكذلك أضافه الله عز وجل لنفسه.
نعم، إذن هذا هو الذي ممكن أن يكون جوابا حاسما، أن الله تبارك وتعالى، وهذا يعني شبهة يوردها وسمعناها نعم من بعض عامة الناس ممن تتلمذ على أيدي هؤلاء الذين نعم يشاغبون على عقيدة السنة والجماعة، يقول إذا تستدلون أنتم بالنزول على علوه تبارك وتعالى فالله عز وجل قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد منافع الناس وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ويقولون كذلك نعم إن الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء نعم الجواب نعم هو ما سمعتموه تجويده فقط، إنما نقول أن الله تبارك وتعالى مصطفى عندما أضاف إنزال القرآن دائما تجده مقيدا بأنه من عنده، من عنده سبحانه وتعالى. نعم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نعم إذن فهو من عنده، من عنده. أما هذه الأشياء التي ذكر أنه أنزلها لم يرد في شيء من نصوص القرآن الكريم أنه قال من عنده، أنزل من السماء ماء من السماء. وأما الحديد فقال أنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد، ما قال من عنده كذلك. ومعلوم الحديد والمعادن إنما تنزل من الجبال. نعم إذن فهذا هو الذي نجيب به عن هذا الإيراد. السؤال الثاني أحمد، للناس في إطلاق مسمى القول مقالات أربعة، أذكرها وعين مقالة أهل السنة منها. بعيد. نعم للناس في إطلاق مسمى القول، مسمى القول، القول أو الكلام، مقالات أربعة أذكرها وعين مقالة أهل السنة منها.
مقالات، قلنا أن القول يطلق على اللفظ والمعنى معنى، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة.
إذن يطلق القول ويراد به هما معنى اللفظ والمعنى، كما أن كلمة إنسان تطلق على
اللفظ وعلى هذا الإنسان.
كلمة إنسان مسماها هو هل البدن فقط دون الروح أم الروح دون البدن؟
البدن والروح معنى.
إذن تطلق على البدن جسمه هذا الذي نعم، وكذلك على روحه، لا يطلق على الروح دون البدن أو البدن دون الروح، بل عليهما معنى. وهذه المقولة هي مقولة
أهل السنة،
هي مقولة أهل السنة. إذن أهل السنة القول أو الكلام إذا أطلقوه فإنما يريدون به اللفظ والمعنى معا. نعم
ومنهم طائفة قالت أنه يطلق على المعنى فقط.
نعم
وطائفة قالت أنه يطلق على الألفاظ.
نعم نعم إذن منهم من قال أنه يطلق على اللفظ فقط، ومنهم من قال أنه يطلق على المعنى فقط، ومنهم من قال أنه مشترك، مشترك كما يقع أي لفظ مشترك بمعنى متردد المعنى بين يطلق على هذا وعلى هذا، يطلق على هذا ويطلق على الآخر بطريق الاشتراك. نعم نعم السؤال الذي يليه كذلك. والسلام تفضل محمد. يستدل بحديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس على رد القول بالكلام النفسي. يستدل بحديث إن صلاتنا هذه، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس على رد القول بالكلام النفسي. نعم
إن الصلاة يصلح فيها كلام الله عز وجل غير كلام الناس.
إن الصلاة ماذا؟
والكلام لا ينعقد، لا ينعقد بالنفس، وإنما ينعقد بالألفاظ.
عبد الكريم.
لو كان القرآن
كلام الله نفسي وتكلم به وهو الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، هو كلام البشر عبروا به، أما في نفس الله لكان هذا كلام البشر، فلا يليق أن نقول كلام البشر لا يصح في الصلاة، وكلام الله نفسي هو تعبير عبارة عن كلام البشر ويصح في الصلاة.
السلام هكذا ما زال لم تتم الجواب. طبعا
ذلك أن الفقهاء اتفقوا على أن من تكلم في الصلاة عامدا لغير إصلاحها فهي صلاة باطلة، ذلك اتفقوا على
الصلاة باطلة. إذن من تكلم في الصلاة عامدا لغير إصلاحها، لغير إصلاحها بمعنى ربما أراد أن يتكلم مع الإمام لأنه لم يفهم فقط بالتسبيح والتكبير، نعم، فقال له مثلا قم أو قال مثلا نسيت التشهد أو قال لم تأتي بالركوع أو نحو ذلك مما كلم الإمام به، هذا لغير إصلاحها، نعم، فصلاته باطل. إذن هذا هو الذي عليه الفقهاء أن الصلاة تبطل بالكلام العمد لغير إصلاحها، نعم. قرب المكبر منك. ما زلت أقلك الذي قربه منك فقط.
كذلك اتفقوا على أن ما يحدث في النفس من أمور الدنيا إذا حدث النفس الشخص بها فإنها لا تبطل صلاته.
إذن فإذا كان الكلام يطلق على المعنى النفسي لبطلت، والإنسان يحدث نفسه بعض أمور الدنيا في الصلاة، فإذا كان الكلام إذن يطلق على اسمع وقدر، إذا كان الكلام يطلق على المعنى النفسي لقيل بأن صلاة من حدثته نفسه أن صلاته باطلة بناء على أن الكلام في الصلاة لغير إصلاحها مبطل لها عند الفقهاء، نعم. إذن فهذا من أقوى ما يمكن أن يرد به من ردود أهل السنة على القائل بالكلام النفسي أن يقال هذا الكلام. إذن هل الشخص إذا حدث نفسه بأمر أمور الدنيا داخل الصلاة وأنتم تقولون بأن هذا يسمى كلام، فهل يقال هذا أنه تكلم فالصلاة إذن باطلة؟ طبعا لا. وعلى قولهم سوف تكون كذلك لأنه عبارة عن كلام الله، نعم. نعم على كذلك ما لم تتكلم، بمعنى أنه كان قبل أن تسواه في شكل عبارات وكلام لم يكن كلام، عندما كان حديث نفس هو حديث نفس كذلك، نعم. يمكن يكون من أدلة واضح. الحديث هذا مناسب للسؤال، تقصد يعني في جواب السؤال؟ نعم يعني تقصد أنه يعني يدخل في جواب السؤال. بل الحديث الآخر ما ذكرنا حديث، نعم. تقصد يعني بالنسبة للسؤال لو أوردنا هذا تقصد لبنى. نعم كذلك وفي حق كليهما أوردهما في الحديث على الكلام النفسي، نعم. نعم صح. وهذا أورده على أنه حديث، نعم، هذا إنما يتعلق فقط بحديث النفس، نعم، وبحديث النفس على كل حال. يعني ولو كان هناك سؤال آخر ممكن أن يساق بمعناه. مصطفى، السؤال: من هم المخالفون، من هم المخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية، وما هو الدليل السني عليهم؟ من هم المخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية، وما هو الدليل السني عليهم؟
المخالفون لأهل السنة والجماعة هم منهم الجهمية والجهمية وكذلك المعتزلة والجهمية والمعتزلة وكذلك طائفة من أهل الكلام
والخوارج
الجهمية والمعتزلة وطائفة من أهل الكلام والخوارج وكذلك قال منهم على قول الشارح الأشاعرة.
نعم، إذن الخوارج والمعتزلة والإمامية أيضا، خوارج بجميع طوائفهم، نعم، كلهم ينفون الرؤية. نعم، بالخير 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 إذا كان يتابع. نعم، بالخير بالخير. السؤال فصل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. فصل في استعمالات لفظة النظر بحسب تعديها لترد على نفاته الذين حرفوا الآية التي هي عمدة الاستدلال لأهل السنة. فصل في استعمالات لفظة النظر بحسب تعديها لترد على نفاته، أي نفات النظر، الذين حرفوا الآية التي هي عمدة الاستدلال لأهل السنة.
قلنا الشيخ أن النظر له عدة استعمال بحسب صلاته، واصطلاح ما اتصل به من الحروف والسياقات.
نعم،
قلنا فإن عدي نفسه فمعناه توقف الانتظار.
إذن قد يعد هذا الفعل الذي هو نظر بنفسه من غير احتياج إلى حرف من حروف الجر، بنفسه مباشرة يصل إلى مفعوله، هذا معنى متعدي بنفسه. فهو في هذا يكون بمعنى الانتظار حبذا لو، نعم، وضحته بمثال.
قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم.
نعم، انظرونا نا، إذن هذا هو المفعول به بالنسبة لهذا الفعل. ترى أنه وصله الفعل من غير أي حرف يتوسط بينه وبين مفعوله. إذن انظرونا بمعنى انتظرونا. نعم، إذن فهذا أولا نرد به على من قالوا بأن، نعم، الآية هي بهذا المعنى. نعم، واصل.
وقد يتعدى بفي
قد يتعدى بفي. نعم مثل
فيكون معناه تفكروا الاعتبار لقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض.
إذن أولم ينظروا في ملكوت، في ملكوت بمعنى ينظرون نظر تفكر واعتبار. نعم واصل.
وقد يعد بإلى.
نعم
فيكون للإبصار والمعاينة.
نعم فيكون بمعنى النظر والإبصار. نعم فلم ينظروا إلى السماء فوقهم، إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فينظر الإنسان إلى طعامه، إذن هو نظر أولا بالبصر ثم قد يتبعه نظر بالتفكر أيضا. إذن هذه تقريبا نقول هي يعني على سبيل الحصر استعمالات الفعل نظر أنه يعدى بنفسه ويعدى بفي ويعدى بإلى مع اختلاف في المعنى. نعم تمام السؤال هو لترد على نفاته الذين حرفوا الآية التي هي عمدة الاستدلال لأهل السنة.
الشيخ نقول لهم كيف إذا أن أضيف إلى الوجه أفلا الآية وجوه يومئذ ناظرة، أن البصر يكون في الوجه والعينين.
نعم
كيف لا يكون في ذلك؟
إذن هم جاءوا إلى هذه الآية التي استدل بها أهل السنة، وهي قوله تعالى يستدلون بها على الرؤية، رؤية الرب عز وجل يوم القيامة، قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، قالوا هنا بمعنى منتظرة، منتظرة. إذن أتوا من جهة عجمتهم أنهم لم يكن عندهم هذا التفصيل الذي ذكر. نعم فقالوا أن الفعل أو أن هذا الوصف اللي هو من نظرة، نظرة وناظرة بمعنى واحد، يعني الفعل إذا كان يتعدى فكذلك اسم الفاعل منه، إذن هو عداها بإلى، إذن فتكون بمعنى الإبصار، بمعنى الإبصار، سيما والنظر هنا أضيف إلى الوجه، والوجه هو محل البصر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها تنظر إليه بمعنى تبصره. نعم نعم كأنني رأيت أيضا من الحاضرين عثمان فنيش، هذا كان يستطيع الجواب على السؤال الذي يلي هذا السؤال. عثمان تفضل. عثمان السؤال هو أذكر باقي الأدلة على ثبوت الرؤية. أقول كذلك للتذكير فقط أن إخواننا من تيميمون شاركناهم في هذا المجلس حتى تكون يعني حلقاتنا التي كانت في تيميمون الشهرية كأنها تسير، أو صرنا نحن كذلك عندما بدأنا هذا الكتاب وصلنا إلى الموضع الذي كنا توقفنا فيه معهم، فإذا لا داعي لأن نبقي يعني نتجاوزهم ربما في هذه حلقات عندنا هنا، فأحببنا أن يكون في ذلك ربما قد يكون نعم بالنسبة لبعض من تخلف وربما كذلك تعطل وربما لا يساعدهم الوقت، ولكن نقول لهم كذلك ليحاول الواحد أن يتابع ولو عن طريق أن يسمع إذا تعذر عليه الحضور كما أرى كثير منهم الآن غائب، وكذلك أذكرهم أيضا الغائبين أذكرهم بأنه هذا الموعد الصباحي إن شاء الله يحاول الواحد أن يجتهد في أن يحضره ولو أن يتعطل أو يتأخر أو يلغي بعض ارتباطاته وأشغاله، إنما هو موعد واحد في الأسبوع. نعم أحمد. عاشور عاشور نعم عثمان كأنه غير حاضر ولا إلى آخر ذلك. عاشور عاشور عبد الجبار.
نعم شيخ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال سمعته ولا أعيده؟
سمعته الشيخ السؤال. تفضل. من الأدلة على من الأدلة التي تدل على رؤية المؤمن على رؤية المؤمن لربهم قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
نعم ولدينا مزيد. قال
المفسرون هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه.
وهذا ثبت فيه حديث مرفوع ليس مجرد التفسير فقط.
نعم
حديث مرفوع في صحيح مسلم، وإن كان الحديث على كل حال إنما هو من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم كما هو في التتبع والإلزامات. نعم فالحديث في صحيح مسلم. نعم وهو الحديث الذي فيه أن أهل الجنة ينادي مناد إن الله تبارك وتعالى قد وعدكم موعدا أن ينجزكموه، فيقول ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبير وجوهنا ويدخل الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة وهي الزيادة. إذن ثبت هذا الحديث تفسير لهذه الآية ليس فقط بمجرد التفسير. نعم واصل.
نعم ومن الأدلة أيضا الآية التي احتج بها الشافعي رحمه الله بمدلول المخالفة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
نعم وجه الاستدلال
أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة والكافرون محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة.
إذن لما حجب الكفار نعم فدل ذلك على أن المسلمين يكرمون. الكفار حجبوا عن ربهم وذلك عقابا وتعذيبا لهم، فالمؤمنون يكرمون برؤية الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن أفاد ذلك أن المسلمين يكرمون برؤية الله عز وجل. إذن نعم ننطلق إلى الموضع الذي توقفنا عنده لنبدأ مما بعده. نعم قال رحمه الله ابن أبي العز الحنفي في هذا الشرح قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى، إذا المعتزلة ذكرناهم فيما سبق على أنهم ممن ينفون الرؤية ينفونها. نعم وذكر بعض المتقدمين قال حري بكل من نفى عقيدة من العقائد أو كرامة من الكرامات أن يحرمها، معناه من نفى الرؤية يحرم رؤية القيامة، ومن نفى الشرب من الحوض كذلك يحرم الشرب من الحوض. نعم قال ومن نفى الشفاعة كذلك يحرم منها. نعم قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. إذن هم لم يكتفوا فقط برد دليل أهل السنة بل لهم أدلة من القرآن قالوا بأنها فيها نفي الرؤية نعم. أما الآية الأولى يقصد لن تلن، وهي في سياق كلام قصة موسى عليه السلام، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم، قال أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه. هذه قلنا طريقة كثير من حذاق أهل العلم، أن الدليل الذي يستدل به الخصم يقلبونه دليلا عليه. قال أحدها أنه لا يظن بكليم الله وموسى عليه السلام ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال، من أعظم المحال. الثاني أن هذا الوجه الثاني من الوجوه التي تستعمل فيها الآية بضد ما استدلوا بها عليه، وما استدلوا بها قالوا لن تراني، من الله عز وجل لا يرى، ومعنى لا يرى عندهم في الدنيا وفي الآخرة. إذن الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، هذا انتبه له، استدلال قوي قوي جدا. نعم، أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن لو أن الله عز وجل قال لن تراني بمعنى لا في الدنيا ولا في الآخرة ليكون نفى الرؤية فقط، ولكن أقره على السؤال. إذن الله عز وجل أقره على السؤال، وعليه فإن النفي مسلط فقط على دار الدنيا، لأن دار الآخرة ثبت الرؤية فيها. لأن السؤال لو كان السؤال نفسه لا يجوز لكان كليم الله تبارك وتعالى، وهو كليم الله منزلته كبيرة جدا من بين الرسل عليهم السلام، يعني كأنه لا يفرق بين ما يجوز أن يسأله الله تبارك وتعالى وما يجوز، هو يسأل ما لا يجوز أن يسأل، هكذا سوف يكون الكلام. والله تبارك وتعالى أنكر على نوح السؤال، قال تبارك وتعالى في جواب نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إذن يسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي ابنه، يسأل الله عز وجل أن ينجي له ابنه، والله تبارك وتعالى قال من قبل، قال له نعم، قال في قوله تبارك وتعالى نعم حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. نعم، إذن أمره تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأن يحمل كذلك معه أهل الإيمان. فهنا نوح عليه السلام كأنه أدركته عاطفة البنوة مع ابنه، فسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي له ابنه الذي ذهب ليعتصم بالجبل. قال الله عز وجل لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينه الموج فكان من المغرقين. فقال الله عز وجل إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي بسؤالك هذا النجاة لابنك، إنه قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الناجي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من. إذن نفس السؤال الله عز وجل أنكره على نوح، ولكن لم يمكن نفس السؤال على موسى عليه السلام، وإنما قاله لن تراني، ولم يقل له لا تسألني يعني أمرا لا يسأل، وهو كليم الله عز وجل يعرف بأن هذا أمر ممكن، إلا أنه تعجله في الدنيا، وهو في الدنيا لا يكون. نعم. إذن هذا كذلك من الأدلة التي نعم نرد بها على استدلالهم بهذه الآية. الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، لن تراني، ظاهر أنه لما كان فعل مضارع اقترن بلن التي نفته، فهو طبعا يقتصر على حدود المضارع، المضارع لا يستمر نفيه إلى المستقبل ويتسع، لا، لن صرفته إلى ما بعد زمن التكلم، لكن ليس إلى الأبد. ولم يقل إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، هكذا يقول قل أطعمني بناء على ما رأى في كمه من حجر، لا يقول له لا تأكل، لا يقول هذا لا يؤكل، ليس بالمأكولة أصلا. أما إذا كان طعاما معنى في كمه طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، طعام صح ولكن لن تأكله، واضح للسلة لا واضح. نعم. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار. الله عز وجل ركب الإنسان في هذه الدار تركيبا نعم لا يستطيع كثير الأشياء، لا يستطيعه، لا يستطيع الإنسان أن يرفع أشياء، وله بصر محدود، له سمع محدود، له بدن محدود، له كذا، كل شيء محدود، نعم، فهو لا يستطيع رؤية الجبار في هذه الدنيا، نعم، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل، الجبل الذي هو ضخم قوي قاسي إلى آخره، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن استقر مكانه أي ثبت في مكانه بعد تجلي الله له، إذا استقر فسوف تراني. نعم. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر، بالبشر الذي خلق من ضعف. ولعل هذا هو الذي سبب لموسى الصعقة، أنه قال كيف الجبل لما تجلى الله عز وجل لم يقدر ولم يستطع، فكيف بي أنا، من باب أولى لا أستطيع. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، الله عز وجل علق الأمر بأمر ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كان محالا لكان النظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، إذا أراد تعليقه بأمر المحال فسوف يقول هكذا، والكل عندهم سواء، نعم. قال السادس، نعم نعم، كان محالا، نعم، قال أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية ولو كان محالا. إذن هذه الجملة الأولى واضحة، أن الله تبارك وتعالى علق الرؤية بالممكن، ما دام علقها بالممكن إذن الرؤية نفسها ممكنة، ولو كان محالا، ولو كان محالا أي استقرار الجبل، لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء، والكل عندهم سواء، لأن الله تبارك وتعالى إذا علقه بمحال وهو الشرب والأكل بالنسبة لله تبارك وتعالى سوف يكون كذلك. يعني الرؤيا أيضا مثلا قال إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب، إذن استقرار الجبل إذا كان قال لما كان استقرار الجبل ممكن علق عليه ممكن وهو رؤية الله تعالى، ولو كان ذلك من المحال لقال إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام حيث يعلق عليه المحال. إذن نحن فهمنا منه هذا فقط، إنما هو لو كان محالا بمعنى يعني استقرار الجبل لعلقه بأكله وشربه اللي هو الله تبارك وتعالى، كما أن الأكل والشرب محال في حقه سوف يكون استقرار الجبل في حقه كذلك. ولكن استقرار الجبل أمر ممكن، يعني الله عز وجل يمكن أن يجعل الجبل مستقرا فهو ممكن، ولما كان ممكنا علق عليه ممكنا وهو رؤية الله عز وجل، فرؤية الله ممكنة لما علقها بممكن، لما علقها ممكن. فإذا كانت رؤية الله عز وجل غير ممكنة لعلقها بما ليس ممكنا. نعم 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 ما علاقة الجبل بإدراك؟ لا ليس من هذا الباب، لا، وإنما الله عز وجل الله تبارك وتعالى سوف يتجلى لجبل وموسى ينظر، ينظر كيف يكون حال الجبل بعد تجلي الله له تبارك وتعالى. إذا استقر مكانه يلزم من ذلك أنك تستطيع أن ترى رؤية الله عز وجل، وبدنك وبنيتك تقوى على ذلك. الجبل أضخم من موسى وأكبر من موسى، ولما تجلي الله عز وجل له صار دكا، لم يقدر على تجلي الله له. إذن الله تبارك وتعالى علق رؤيته سبحانه وتبارك وتعالى باستقرار الجبل عند التجلي. استقرار الجبل عند التجلي أمر ممكن، ليس نقول من محال، ممكن. هذا الله عز وجل يتجلى له ويبقى الجبل على حاله، يعني لا 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 يحصل أي شيء. إذن الله عز وجل هنا علقها بالممكن، دل ذلك أن التعليق بالممكن، أن ما علق بالممكن ممكن. الرؤية ممكنة لما علقت بالممكن، لكن لو أراد الله عز وجل أن يقول بأن الرؤية هذه غير ممكنة لعلقها بما ليس ممكن فقط، هذا هو المراد. ليس هناك علاقة بالإدراك، لأنه الجبل على كل حال من جهة كونه ضخما كبيرا طويلا عريضا حجرا، هذا هو المعروف بالجبل. نعم، وهي أمور على كل حال توجب أنه إذا تجلى الله عز وجل ربما يقول أي واحد منا أنه سوف يبقى على حاله لا يقع له أي شيء، ولكن تجلى الله له تبارك وتعالى فصار دكا. إذن يفهم موسى أنه هو لا يستطيع، لأن بنيته أضعف 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 بكثير مما للجبل من الصمود والقوة، فهو لا يستطيع، يستلزم أن موسى لا يستطيع. ما دام الجبل الذي هو هكذا حال لا يستطيع فموسى لا يستطيع، وهذا في الدنيا طبعا، وأما في الآخرة فإن أجسام الناس سوف تتغير وتصير على حالة الله عز وجل يجعلها مدركة ويستطيع الواحد منها أن يرى الله عز وجل. نعم وهنا في الحاشية عندي قال كلاما، قال لما كان استقرار الجبل ممكن علق عليه الممكن وهو رؤية الله، ولو كان ذلك من المحال لكان لقال إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام حيث يعلق عليه المحال. والجهمية المعطلة عندهم كل هذه الأمور ممتنعة، الرؤية والأكل والشرب والنوم، حيث جعل الكمال والنقص كله منتفي عن الله تبارك وتعالى. قال السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ليس طبع الجبل أكرم على الله عز وجل من موسى، ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. نعم. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. نعم، لأن هذا كذلك فيه شيء من الوضوح، أن الله تبارك وتعالى كلم موسى، كلمه وناداه وناجاه. نعم، يعني أنواع من التكليم وقعت، كلام بصوت مرتفع اللي هو فيه النداء، وعن قرب اللي هو فيه المناجاة، هذا كله حصل. إذن من كان حصل له هذا فالرؤيا كذلك له نفس الحكم، أنها تجوز، أن يجوز لموسى عليه السلام وغير موسى عليه السلام أن يرى الله تبارك وتعالى. قال: وأما دعواهم تأبيد النفي بلا، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد، فإنه لو قيدت بالتأبيد لم تنفي صح، وربما في نفيها شيء من القوة، لكن لا يعني ذلك أنها تنفي نفيا مؤبدا. من قال هذا؟ وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة. فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا. إذن هنا ذكرت معها أبدا، وذكر أبدا معها لو كانت يتدل على التأبيد لكان مبؤولة. نعم، أو نقول لو كانت معها أبدا لكانت هي لغوا، كيف هي تفيد التأبيد ثم يذكر معها التأبيد؟ هذا سبيل. مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولن يتمنوه اللي هو الموت، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما من حسين من عذاب يعمر الله سبحانه. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إذن ولن يتمنوه اللي هو الموت. إذن إذا كان لن تفيد التأبيد، ثم ذكر بعدها قوله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي ما هو الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن فتمنوا الموت في الآخرة وهم في الدنيا كما قال تبارك وتعالى: ولن يتمنوه. إذن وهم تمنوه في الآخرة. إذن أين التأبيد؟ نعم، قال: ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى: فلنبرح الأرض حتى ياذن لي أبي. إذن حجد الفعل لأنه حجد بي غي نقول حتى، إذن وضعت له غاية، لما وضعت له غاية دل ذلك على أنه لا يفيد تأبيدا، لأنه لو كان يفيد تأبيدا لم تكن هذه الغاية صادقة أو في حقنا. ومنه قوله عز وجل فلنكلم اليوم إنسيا اليوم، إذن علم بأنه ليس للتأبيد. قال فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله، أي في الكافي الشافي يقصد، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا، وهو طبعا هنا يرد صريحا على الزمخشري لأنه الذي اشتهر به القول، فقوله اردد وسواه فاعضدا. وأما الآية الثانية وهي قوله لا تدرك الأبصار، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، في سياق التمدح أي يتمدح إلى عباده بصفاته التي إذا أراد أحد أن يمدح أن يحمد الله تبارك وتعالى فإنه يحمده بصفات كماله وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. النفي هذا المحض كما تقدم لا يصلح أن يكون صفة لله تبارك وتعالى إلا إذا تضمن كمال الضد، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه. إذن هذا الاستطراد منه رحمه الله كأنها أمثلة متعددة ما ورد من النفي أنه إنما يكون مدحا إذا تضمن كمال الضد، لا يكون مدحا إلا على الوجه، وأما هكذا فقط مجرد النفي فقط لا يكون مدحا، ليس فقط بالنسبة لله عز وجل حتى بالنسبة لغير الله. إذا أردت أن تمدح شخصا ما لا تكتفي فقط بأن تقول أنت لست وأنت لست وأنت لست لست، أذكر الصفات الوجودية التي فيه، أذكر الصفات الوجودية هي التي يقع بها المدح حقيقة. وإذا ذكرت الصفات المنفية فلأنك كأنك تثبت ضدها الذي فيه الكمال. وأما هكذا مجرد النفي المحض عدم محض لا يحصل به أي كمال. نعم. نعم. قال ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يمتدح بعدم المحض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، ولكن هنا في الحق أريد الإخوان أن يبحثوا في هذه المسألة التي جاء بها المؤلف رحمه الله هنا، وهي عند الآية على كل حال. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا ترون أنه هو قال إنا لمدركون؟ ماذا يعني؟ كأنه يريد نفسر إنا لمدركون بمعنى لا وأركن، هذا ليس في التفسير صراحة. إنا لمدركون معناه ملحقون، أدركه بمعنى ألحقه فقط، هذا هو الذي فيها، ليس معنى أنهم أحاطوا ولا كذا، لا تجد هذه في التفسير. التفسير الذي وقفت عليها محمد أمين الشنقيطي لم يتعرض لها، ابن كثير لم يذكر هذا المعنى، كذلك تفسير ابن الجوزي لم يذكر المعنى، كذلك تفسير قول السعدي رحمه الله لم يذكر هذا المعنى، قرطبي لم يذكره، فتح القدير الشوكاني لم يذكره، نعم كلهم يذكرون لكل حال مدركه معنى ملحق فقط، أدركه معنى ألحقه، فلما أدركه الغرق معنى ألحقه، وليس معنى كما هو هنا فسرها الإدراك معنى الإحاطة بالمرئي، لا، هم لما كان البحر أمامهم ورأوا وراءهم العدو كما قال تبارك، فلما تراء الجمعان، تراء معنى كل واحد منا رأى صاحبه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا يعني إذا أدركوا معنى أحاطوا به ولا ما أحاطوا؟ أدركوا معنى لحقوهم. هذا لتنتبه على كل حال فيما على هذه التفسير وما التفسير كل حال، أجزم بأنه ما ذكر واحد منهم هذا المعنى الذي ذكره هنا الشارح بمعنى الإدراك معنى الإحاطة بالمرأي. هنا مشكلة، ليس إحاطة بالمرأي، أدركوا معنى ألحقوهم لما كان البحر أمامهم، وهو الذي يسمونه بحر القلزم، ورأوا يعني أعداؤهم من خلفهم، قالوا لموسى عليه السلام نعم، كأنهم شكوا وترددوا في وعد الله تبارك وتعالى، قال إننا مدركون، أنا خلاص لحقونا جماعة، من لحقونا؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أين سنذهب؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا، ماذا سوف نفعل؟ يعني يلحقون، هذا المقصود، ليس معنى أنهم أحاطوا بنا ولا ما أحاطوا بنا ولا نحو ذلك. إذن هذا انتبهوا له، وأقول كذلك يعني لتنظروا في التفاسير لعلكم تجدون شيئا غير هذا الذي ذكرت. نعم لا أدركوا من لحقهم فقط، هو المعنى هنا تراءوا بمعنى كل واحد منهم رأى الآخر، يعني أصحاب فرعون رأوا أصحاب موسى، وأصحاب موسى رأوا أصحاب فرعون، تراءوا وماذا يفيد هنا تراءهم جميعا ولا ما رأهم جميعا؟ لا غير لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار شيء آخر، نحن نتكلم الاستدلال بالآية، بالآية على الإدراك الذي هو بمعنى الإحاطة بالمرئي، والاستدلال به هنا بخصوص قوله إنا لمدركون، ويقصد مدركون هنا بمعنى أحاطوا بنا رؤية، لا مدركون معنى ملحقون خلاص، أدركتك بمعنى لحقتك. لا يساعد عليه المدركون، ما يريده كأنه يريد أن يفرق بين الرؤية والإدراك، واستدلالا بالآية هذه لا يساعد، لأن عندما ترجع للتفسير لا تجد من قال بأن المدرك أو إدراك هنا مقصود بها أنهم أحاطوا بنا رؤية، وماذا يفيد أحاطوا بمرؤية أولم يحيطوا به؟ يقصد أنهم وصلوا نعم إلى موضع بحيث لا يوجد منفذ للهروب، أدركونا بمعنى يعني ليس أمامنا شيء ممكن، ما كانوا طبعا يعلمون بأن الله عز وجل أمر موسى بأن يضرب البحر فيجعل لهم طريقا في البحر يبسا، ما كان عندهم هذا، الله عز وجل حتى رآهم هكذا أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البعر. وفي بعض التفاسير أن الله عز وجل أمره قبل ذلك الوقت، ثم لما هو نظر إلى من معه يوشع وهارون قال ماذا أمرك ربك؟ قال أمرني أضرب البحر. قال إذن أضرب البحر، فضرب البحر فصار البحر إذن فيه الطريق، فدخل في الطريق فبقي نعم القوم. نعم. قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. قال كلا، سيما يقول كلا هنا بمعنى كأنه نفى الإدراك وأثبت الرؤية، فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. إذن هذا بمعنى أنه لما جعل الإدراك هو رؤية إحاطية، فيها إحاطة. وهو من قبل قال فلما تراءى الجمعان، كيف ينفي ما تقدم ذكره؟ فقال فرق بين إدراك ورؤية أن إدراك إحاطة، فنفى كأنه ما هو أخص من الرؤية اللي هو الإدراك. ولكن الإدراك إذا فسرناه أو فسر بمعنى اللحوق لا إشكال، لم يدركوا بنا ملحقون وهم قد تراءوا من قبل. نعم، ليس معنى أنه شمله. نعم، ليس معنى أنه شمله، لأنه الإنسان إذا غرق غرق. نعم. قال فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. معليش أحببت فقط أن أقرأ هذه الحاشية لعل أكون تكلم بشيء مما يستعان به على هذا الموضع. قال فالقسمة تكون حينئذ ثلاثية. الحالة الأولى كونه ما يوجدان معا فيما إذا كان الرائي مدركا ومحيطا للمرئي من كل جوانبه كرؤيته سبحانه وإدراكه لجميع الخلق. الحالة الثانية كون الرؤية توجد دون إدراك، قوله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حيث وجدت الرؤية بدون إدراك. فقول موسى كلا أي لسنا بمدركين. وانتبه جيد كذلك، كلا هنا قال بعض المفسرين ليست مجرد نفي، هي كثير ما تستعمل الزجر، وهم هنا يستحقون الزجر لأنهم كأنهم شكوا في وعد الله عز وجل إنا لمدركون. الله عز وجل وعدهم بأنه سينجيهم ولا يسلط عليهم فرعون في ذلك الحال، فهم هناك أنهم شكوا في وعد الله عز وجل، فكلا تكون هنا للزجر. وهذا كذلك إن شاء الله تجدون في التفسير، قال كلا ليس كلا معنى كأنه نفى، يعني ما قاله الشارح هنا نفى يعني الإحاطة بالرؤية. قال كلا أي لسنا بمدركين، وذلك لأن ربه قد وعده. نعم، قد وعده بهذا، لا تخاف دركا ولا تخشى. نعم. الحالة الثالثة كون الإدراك ثابتا من غير رؤية، فهذا لا يقع إلا بشرط كون المدرك مما لا يوصف بالرؤية. مثاله قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق، حيث إن الغرق قد أحاط بفرعون وأدركه، لكن الغرق لا يرى، لا يرى فرعون لكونه مما لا يوصف بأنه يرى. وبالله التوفيق. نعم. في بعضها، نعم في بعضها تابع المصنف، قسم هو يعني الظاهر أنه قسم كما قال الرؤية أو الإدراك إلى ثلاثة أقسام: إدراك معه شمول الرؤية، وإدراك ليس معه كذلك، وإدراك هذا القسم الثالث الذي ذكره بحيث المدرك لا يكون كأنه يرى ونحو ذلك، أدركه الغرق، الغرق لا يمكن أن يقال بأنه يدرك. نعم. نعم. قال فالرب تعالى يرى، يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل تفسير الآية لعله يقصد آية لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار. وما استعمال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون في تأكيد ما معنى الإدراك في الآية الأخرى، قلنا دونه هذا التحقيق الذي يعني لو كل واحد منكم يحاوله. نعم. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة. إذن رؤية الله تبارك وتعالى عقيدة أهل السنة، تواترت عن الصحابة رضي الله عليهم، عن التابعين، والكلام فيها يعني فوق أن تحصره يعني ممكن بحث أو نحو ذلك، فمتواترة. رواه أصحاب السنن، رواها أصحاب السنن والمسانيد والسنن. فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر، في رؤية القمر، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. عدن تطلق ويراد بها أقام. نعم، عدن بمعنى أقام، وعدن اسم علم عن الجنة. أخرجاه في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق، وكيف تعلم وصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. في رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أي سماء تظلني، أي غير هذه السماء، معناه إلى أي كون سوف أخرج، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ إذن من أين يكون فيه دليل على علو الله على خلقه؟ إذن لما كانت هذه الأفلاك علوية، علوية نعم، ففيها بالإضافة إلى إثبات الرؤيا فيها إثبات علو الله عز وجل. نعم. فأما إن نعم قال: ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهو تعقل رؤية بلا مقابلة، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. نعم، لأن هناك من يثبت رؤيا ولكن يقول لا من جهة، لا من جهة. طيب إذا كان تقول الله ليس من جهة، فالمخلوق من جهة معينة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. نعم، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرأي، بل لعجز الرأي، بمعنى أننا نحن عاجزون عن رؤية الله عز وجل، كما أن كل واحد منا يدرك أن الشمس عندما يكون شعاعها قويا مضيئا ربما يعني إذا نظر ببصره نظرة واحدة رجع ببصره وهو يحتاج إلى ممكن دقائق حتى يستعيد نظره لما مس الشعاع يعني شبكية عينه، فصار كأنه نظر إلى شيء غير طبيعي، غير طبيعي. بل رأينا كذلك إلى بعض الأجسام الثقيلة التي ربما يعني سطعت فيها الشمس كذلك تؤذينا برؤيتها، والواحد ربما يعني يبقى يشتكي، بل ربما بعض الناس يدمع، تدمع عينه إذا رأى بعض المناظر هكذا التي فيها السطوع وفيها إلى آخره. إذن فهنا نحن عاجزون، عجز يتعلق بنا، أما الشمس فهي مرئية، الشمس مرئية لا شك، بدليل نحن نراها، ولكن لا نستطيع أن نملأ منها بصرنا، ولا نستطيع أن نستمر في رؤيتها، وإذا رأيناها مثلا كذا يقع لنا بعد ذلك ما يقع من خلل في رؤيتنا لها. إذن فهذا يكون، فمن باب أولى يكون كذلك مع الله عز وجل، فالله عز وجل ليس لأنه لا يرى، ولكن لأن أجسامنا نعم في حالة لا نستطيع أن نراه تبارك وتعالى في هذه الدنيا. نعم. قال: فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يدرك لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهدها. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا، قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. نعم. ولكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة، يعني معتزلة، ألزم هؤلاء. وموافقهم أولا قالوا أنه تبارك وتعالى موجود لا في جهة معينة، فنفوا معهم العلو. ثم هؤلاء الأشاعرة أثبتوا الرؤية وقالوا فيها لا من جهة. قال المعتزلة: قالوا أنتم متناقضون، الذي يرى لا بد أن يكون في جهة. أنتم نفيتم العلو، لماذا نفيتم العلو؟ كأنكم تنفون بذلك الجهة، إذن كذلك المفروض أنفوا الرؤية. ماذا فعل المعتزلة؟ قالوا يرى لا من جهة. لا من جهة، هذه كلمة دلت على فساد عقوله. نعم. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ نعم. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. قال: لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في وجهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. نعم. إذن يرى لا في جهة أثبت موجود، نعم، ولكن آخر قال قائم بنفسه وموجود لا يرى، هكذا قال، نفى الرؤية كما نفاها المعتزلة، وقال لا في جهة كذلك كما قالوا. خير من أولئك الذين قالوا، خير منهم عفوا، أولئك الذين قالوا أنه موجود يرى لا في وجهة. نعم. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ وهذا كذلك مهم جدا هذا التدقيق على كل حال. نعم. قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا؟ من هذه الجهات التي نحن الآن في موضع، وأي موضع ذهبنا إليه؟ نحن مخلوق وتحيط بنا مخلوقات، ولا نستطيع أن نخرج عن هذا الوضع. أينما تذهب، أي مكان، في العلو، في السفل، في باطن الأرض، لابد أن تكون مخلوق وحيط المخلوقات. من جهاتك ست: من فوقك، من تحتك، عن يمينك، شمالك، أمامك، خلفك، ولا تستطيع في أي موضع ذهبت أن تخرج عن هذه الوضعية. نعم. وهذه جهات مخلوقة، فإننا مخلوقين محاطون بالمخلوقين المخلوقات، لكن الله تبارك وتعالى لا تحيط به مخلوقاته أبدا، بل هو الذي سبحانه وتعالى يحيط بها ولكن لا تحيط به. قال ويقال، نعم قال، فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة. يعني لو قال مثلا الشخص أن الجهة التي يريدها جهة وجودية كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة، معناها مبنية كأنه على قوله أنه قال أن الله تبارك وتعالى يريد بالجهة التي ينفيها أراد بها الجهة الوجودية، كان التقرير الذي يبنى على اعتقاد هذا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار الذي هو كون الجهة وجودية. نعم، إذن فالله تبارك وتعالى الجهة التي نريد أن ننفي عنه جهة عدمية ليس جهة وجودية. نعم، معليش أعيد الكلام من عند قوله ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، ونفى الرؤية لأجل نفي لازمها وهو الجهة، كأنه قال بأننا إذا أثبتنا الرؤية فقد أثبتنا الجهة، وهو عنده الجهة ممنوع إثباتها محرم، لذلك منع رؤيته. نقول له ونحن كأننا نستفصل معه، أتريد بالجهة معناها التي تنفيها أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد به أمرا وجوديا معنى الجهة كل جهات فوق تحت ونحو ذلك وفي هذا العالم الذي نحن فيه، كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، معنى بناء على كلامه إذا كانت الجهة التي يريدها كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة منوعة كذلك لا تصح. ما معنى كل ما ليس في شيء موجود؟ بدليل أنك يقول ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى، يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وليس العالم في عالم آخر وفي نفس هذا العالم، فبطل هذا التقرير لأنه مبني على مقدمات فاسدة، وقال كل ما تقريره في كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، سطح العالم لا يرى ويمكن أن يرى، لا يرى ويمكن أن يرى، وهو ليس في عالم آخر وفي هذا العالم موجود. إذن فالتقرير السابق فاسد بدليل هذا المثال، وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة. نعم، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. نعم، وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. ونفهم من كلمة النظم النظم الذي نستعمله في كلامنا، النظم يعني الكلام الذي هو شعري، لا، نظم القرآن هو يعني حروفه وعباراته، نعم، وكلماته المنتظمة هكذا فقط، وليس مراد النظم. نعم، بل يتعلمونه بمعنى ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره إن أصاب يضاعف أجره. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر وكذلك يرونه في المحشر. نعم. قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. أظن جيد أن نتوقف هنا. بالمناسبة أخبر بأن الإخوة في تميمون عندهم برنامج علمي مع الأخ بالخير بالخير نعم يمكن أن يتابعوه وينتظم معه ويكون عندهم شيء من المتابعة والدراسة التي هي على طريقة من تقدم من أهل العلم بالكتب الصغيرة ثم المتوسطة ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون عنده في حياته مشوارا علميا يؤمل فيه ما يؤمله أي إنسان يطلب العلم. هذا هو الذي أنصح به إخواني. نعم. وإن شاء الله سوف يكون هذا البرنامج متابع ويعني نشرف عليه كما كما لو كان هنا عندنا في الدار. نعم. لذلك أقول لإخواني نصيحة لهم أن يجتهدوا فإن يشغلوا أنفسهم بطلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بطلب العلم والحرص عليه والانضمام والاندراج في سلك طلبة العلم وهذا خير لهم. لنتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.